الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو درس أسبوعي. قال شيخنا الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة ابن لهيعة قال سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران وأسلم بن يزيد أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله اقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. قال يزيد: لم يكن أبو عمران يدعها، وكان لا يزال يقرأها في صلاة المغرب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران به. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي. فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. قال الإمام النسائي رحمه الله أيضا: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمي فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. قال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمران أسلم، وقد وثقه النسائي. هذا حديث عظيم فيه بيان لفضيلة سورة هود وسورة يوسف عليهم السلام، فكم فيهما من القصص والبيان والبراهين والأحكام لمن تدبر وتعقل. سورة يوسف ذكر الله فيها شأن يوسف وما لحقه من البلاء والفتنة من أخوانه ومن امرأة العزيز، وما كان بعد ذلك من النصر والتمكين والعز، وما لحق يعقوب وكم صبر ورضي بالقدر، وكان عاقبة ذلك الظفر. وسورة هود سورة الاستغفار، ذكر الله فيها من شأن محمد وأخبر أنه يقول لقومه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهكذا نوح وهود وصالح وشعيب وما بقي كلهم يدعون إلى التوبة والاستغفار. وقال الله عز وجل في آخرها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهكذا في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ومناسبة سورة يوسف بعد سورة هود لهذا المقصد: ما نثبت به فؤادك. فكان هذا الصحابي يحب أن يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين العظيمتين، يسمعهما من في رسول الله سماع المتعقل المتدبر. مرة سمعنا من شيخنا يحيى حفظه الله قراءة سورة هود في ركعة في بعض الصلوات التراويح، سبحان الله، والله أني أتمنى أن يقع للتدبر الذي وقع في تلك الليلة، وهو يأتي من حدث إلى حدث ومن رسول إلى رسول، وعاقبة كل واحد منهم النصر والتأييد والحفظ. سورة عظيمة. وهكذا سورة يوسف، الرجال والنساء يحبون هذه السورة، يحبون السماع لها. ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر انتبه ويسمع ويعي، إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل، الله أكبر، ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق، لأنها جمعت بين القرآن والدعاء، وتضمنت من الآيات البليغات قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، من شر ما خلق، من شر كل شر، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل وما فيه. لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هذا الغاسق إذا وقب، فإن القمر من الليل، ومن شر غاسق إذا وقب، إذا نزل وحاط بالبرية. ومن شر النفاذات في العقد السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد، وقد لا يخلو جسم من حسد كما يقال، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فهذه الصورة فيها الاستعاذة من الأضرار الخارجية، وكلنا نخشى نزول الأضرار الخارجية من أعدائنا من الإنس والجن. ثم تأتي الصورة الأخرى، قل أعوذ برب الناس، ربوبية الله عز وجل للناس جميعا، ويدخل فيهم الجن لأنهم ناس نوس حركة، ملك الناس المالك لهم والمتصرف فيهم، يعني استعاذ بربوبية الله العامة المحيطة بكل شيء، ثم استعاذ بملك الله وهم ربوبيته، ملك الناس إله الناس، بتعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى والإخبار أنه مستحق لذلك، من شر الوسواس الخناس، شيطان يوسوس للإنسان، فإذا ذكر الله خنس، فإذا انغفل انتشر في قلبه يشغله، في الصلاة يوسوس، في الطريق يوسوس، ينامه يوسوس، ينزل السوق يوسوس، أكثر عمل تجده في القلب الوسواس، يوسوس على الماضي ويوسوس للمستقبل، ويوسوس في الحلالات ويوسوس في الحرامات، وإذا وقع في الحرامات وسوس في أنه ارتكب جرما ليحزنه، ما يقول تب إلى الله، ربما يؤدي به للقنوط، صلى الله السلام والعافية. فإذا ذكر الله خنس، فإذا غفل عاد. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الجن قد معروف يجري من الإنسان ويجري الدم، والناس قد يأتي لك بأخبار محزنات وهكذا يزهدك في الطاعات أو يحبب إليك المعاصي والسيئات. فصورة الناس فيها الاستعاذة من الأضرار الداخلية، من الوساوس القلبية التي تقع بسبب شياطين الجن والإنس. وصورة الفلك فيها الاستعاذة من الأضرار الخارجية، فجمعت هاتان الصورتان بين الاستعاذة من مضرات الإنسان داخلية كانت أو خارجية، فلذلك كانت محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى تعين قراءتهما في كل صلاة استدلالا بهذا الحديث، اقرأ بهما في صلاتك، كما بعض الروايات، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر وقرأ بهما. وانظر إلى أبي عمران كان يقرأهما في صلاة المغرب. الاستدلال بالعموم في مثل هذا الحال لا حرج، هذا إذا كانت قراءته لهما تزيد إيمانه وتذهب شيطانه. أما إذا كان مثل حالنا صلى الله السلامة نقرأ هذا لا نتدبر ولا نتعقل ولا نستفيد، ربما ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قل هو الله أحد، حبك هذا خلق الجنة، كان يقرأها لأنها صفة الله وهو يحبها. أما نحن نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلك، هذه السور لأنها قصيرة، هذا الواقع الذي أتكلم به عن نفسي، يعني قد نقرأ بهما لأنهما قصار، وأحيانا هو بفضل الله نقرأ مثلا في تحية في ركعتي الفجر في بعض ما يكون من ذلك تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا قصور في التدبر والتعقل. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. وفي الحديث الأول استحباب سؤال قارئ القرآن أن يقرأ عليك إن كان ممن يحسن، لا سيما إن كان صوته حسنا وكان متقنا يأخذ بمجاديح القلب. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله، من أبوه عندك يا أبا سفيان؟ نعم، محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب في هذه الطبقة الأصم والأخرم، وكلاهما شيخ الحاكم وكلاهما ثقة. قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبو بن عامر، ما شاء الله أغلبه مصريون. الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل اليوم إلا هو يختم عليه، ولا ليلة إلا هو يختم عليها، حتى إذا حيل بين العبد وبين العمل قال الحفظ: يا ربنا هذا عمل عبدك، قبل أن يحال بينه وبين العمل وأنت أعلم به، فيختم على عملك الخير بالخير ويختم على عملك الشر. ولذلك سارع في ثبات الخير وتكفير الشر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس مجلسا ولا يصلي صلاة ولا يقرأ قرآنا إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان مجلس خير كان الطابع عليه ليوم القيامة، وإن كان غير ذلك كانت كفارة له. وهذا معنى قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. المؤمن يحال بينه وبين عمله الصالح الذي يشتهيه ويتلذذ به ويرتاح بموته، والكافر يحال بينه وبين شهوته الدنيوية بموته. فالموت يحيل بين الإنسان وبين ما يشتهي الطائع والعاصي، إلا أن العاصي يرجى له، يعني الطائع يرجى له الخير والعاصي يخشى عليه سوء عمله. قال عمرو: حدثني عبد الكريم عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن أول من يعلم بموت العبد الحافظ، لأنه يعرج بعمله وينزل برزقه، فإذا لم يخرج رزق علم أنه ميت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ليس معناه أنه يعلم الغيب، لكن ما وجد له لا رزق ولا عمل، معناه سيموت. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له قال: حدثنا أبو سامة قال: أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين. قال عقبة: فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. هذا حديث حسن وأخرجه النسائي، لعله كان في السفر على ما يظهر، فإن قرأ بهما بالحضر أحيانا لا حرج، وهكذا قرأ بالزلزلة في سفر، ومن قرأ بها في حضر لا حرج. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، ما لقبه قيصر، قال حدثنا ليث قال حدثنا قباث بن رزين أو رزين عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن، قال: تعلموا القرآن واقتنوه. قال قباث: ولا أعلمه إلا قال: وتغنوا به، فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقولها. هذا حديث حسن وأخرجه أبو يعلى وله سند آخر عند النسائي يرتقي به إلى الصحة. قال الإمام النسائي رحمه الله: من فضائل القرآن، أخبرنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول، سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه، والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المخاض في العقل. وأخرجه الدارمي فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا موسى عن أبيه به. أخرجه ابن أبي شيبة فقال رحمه الله: حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر فذكره. ما أعظم هذا الحديث، لو أخذ به طلاب العلم سعدوا. تعلموا القرآن، تعلموا ألفاظه، تعلموا أحكامه، تعلموا آدابه، تعلموا جميع شأنه، وتغنوا به بقراءته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به، ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم واقتنوه حفظا، واقتنوه مكتوبا، فهو قنية، وأعظم ما يقتنى ويحفظ ويحافظ عليه، يرفع به العبد الدرجات العلى والنعيم المقيم. والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المخاض في العقل، الإبل في العقل. وفعلا تجد أحدنا يتقنه إتقان الفاتحة ويشغل عنه أو يلهو عنه، وإذا به يتفلت فيتعجب من نفسه. والسبب أننا قد نغفل عنه، نغفل عن قراءته، نغفل عن مراجعته، نغفل عن القيام به. وسبحان الله، كأن الحكمة يا أخوة في هذا، لو كان شأنك شأن بقية العلوم يقرأ مرة ويبقى في الذهن، تارة ترويه بالمعنى، تارة تعبر عنه، سيهجر. لكن جعله الله عز وجل على هذا المعنى حتى يستمر المؤمن في قراءته، في تدبره، في مراجعته، في تلاوته. هذا من آيات الله. فتبقى مع القرآن إن شئت تعبدا وتفكرا وتعقلا، وإن شئت مراجعة، وإلا سيضيع منك ويذهب جهدك الذي قد بذلته في حفظه بدون أن تشعر. فعلينا أن نكون من أهل القرآن، واستطعنا إلى ذلك سبيلا. أهل القرآن سموا بأهله لكثرة مدارسته، لكثرة قراءته، لكثرة العمل به، لكثرة القيام به. ونسأل الله السلامة. والله بعض العوام مع القرآن أحسن من بعض طلاب العلم، متفرغ للقرآن. كان خالي علي الله يرحمه يتقن القرآن أكثر من طلاب العلم، وكان لا يفوت أن يصلي في ليلته بعشر أجزاء، ويقرأ عشر أجزاء، وهكذا استمر حتى توفاه الموت مع القرآن، وما كان عنده من يعلم القرآن. يعني تعلم ما يتعلق ببعض أحكامه التجويدية، أو قل اللحن الجلي، مع ما يسمع في صلاة التراويح من الحرم، يتابعهم وإذا به يقوم لسانه، وهكذا. فنسأل الله أن يرفعه بالقرآن. وهكذا الوالد رحمه الله كان يعتني بالقرآن فهما، واستخراج واستنباط الأحكام. فتجد في دفاتره، معي بعضها لكن ليست هنا، يعني آيات الجنة، آيات النار، آيات النداء، آيات كذا، آيات كذا، يميزها عوام مساكين في قرى وبوادي يجتهدون مع القرآن، وغيرهم كثير. والد الشيخ يحيى حفظه رحمه الله كان معه جزءان، يحفظ جزء تبارك وجزء عما، ألف آية. والذي نعلمه كان يصلي بهما كل ليلة، يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلها بألف آية كأنما كان له قنطار، أو كما قال في الحديث. قال الحافظ بن حجر في معنى كلامه: والألف الآية في جزء تبارك وجزء عما مع الفاتحة تزيد آيتان أظن. وسبحان الله، قال كأن الله عز وجل جعل هذين الجزئين قصار الصور من أجل أن يسهل على العبد التعبد بهما. فانظروا إلى خير، يعني تستطيع أن تقرأ جزء عما في ليلتك أو تقرأ جزء تبارك أو تقرأهما جميعا. فإن عجزت قد جاء في الحديث: ومن صلى بمئة آية كتب من الذاكرين. والمئة الآية عددتها من الناس إلى أظن سورة إن أنزلناه في ليلة القدر أو العلق، أو تأخذ من سورة الشمس إلى آخر العلقة ونحو ذلك. فإن عجزت قد جاء في بعض الأحاديث: من قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين. سورة الفاتحة مع سورة قل هو الله أحد عشر آيات. فنسأل الله العون والسداد، نسأل الله القبول، والله إنه كريم يرضى من العبد بالأعمال القليلة اليسيرة ويشكرها، فهو الشكور الشاكر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشان حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لا يقول اليوم ولا غير اليوم، الصحابة لا يكذبون، كلهم عدول، كلهم ثقات، لكن إنما أراد تأكيد قوله أنه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي ما لم يقل فليتبوأ بيتا من جهنم. هذا دليل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وقد انفرد إمام الحرمين وذهب إلى تكفير الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. والصحيح أنه لا يكذب، يعني لا يكفر إلا إذا أراد الطعن في الدين ونحو ذلك من المكفرات. أما إذا كان شأنه الدنيا والهوى فهو مرتكب عظيم من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي فهو له. هذا حديث صحيح. وأبو عشان هو حي بن يؤمن، رجلان من أمتي، هذا ليس مختص بشخصين، هذا وصف يدخل فيه من سلك هذا المسلك وأخذ به. يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، ربما يكون فيه مرض، أو ربما يكون فيه محبة للنوم، أو ربما يكون الجو بارد، إلى غير ذلك من الأمور، فيعالج نفسه معالجة، يجتهد اجتهادا، وعليه عقد، ثلاث عقد كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام أمام ليل طويل فرقد، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام وصلى انحلت الثالثة، فيصبح طيب النفس وإلا خبيث النفس كسلان. فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، كأن هذه عقد أخرى الله أعلم، كأن هناك عقد كبار وعقد صغار، وإذا وضأ وجهه انحلت عقده، وإذا مسح برأسه انحلت عقده، تذهب عقد الشيطان ليلة كاملة. والشيطان حريص عليك يا مسلم ليلة كاملة، وهو أنت نايم وهو يربط، لولا عون الله لك تصبح جيفة، كأنك تصور لو أنت نمت مربط طول الليل. فهذا رباط معنوي نؤمن به، والمؤمن يقوم بسهولة يفك الرباط. ولذلك تجد المصلي للفجر والمصلي لليل منشرح الصدر مطمئن النفس هادئ البال، بسبب ماذا؟ بسبب أنه قد تخلص من ربط الشيطان. أما صاحبنا ذاك اللي ما يصلي يبكر وجهه معبوس، والله أنك تعرف تارك الصلاة في وجهه، وجهه عبوس، جسمه كسول، يمشي هكذا كأنه محمل جبل، ضيق النفس إلى غير ذلك. فلا أعظم من كرم الله عز وجل على المؤمن، كرامة عظيمة. يعني الشيطان يبات طول الليل وهو حريص عليك، تصبح تتخلص منه إما بقول لا إله إلا الله، أو بسم الله، أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ثم تقوم إلى هذا الطهور المبارك، ثم تقوم تصلي ما يسر الله. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب الملائكة: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي فهو له. وإذا تأخر ما سألنا الله، فإما أن يكون السبب نحن، ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، أو الحديث الآخر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وإما أن يكون قد علم الله أن في تأخر الاستجابة خير لك فأخر الاستجابة، وإما أن يدفع الله عز وجل من الشر بقدر دعائك وأنت لا تدري، والله يدافع عنك، وإما أن يعاجلك الله بالإجابة، فله الحكمة البالغة والحجة الدامة. فهذا من أسباب استجابة الدعاء، أن تقوم إلى الصلاة، تعالج نفسك بطاعة الله بذكر الله، في فضيلة الوضوء. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدهلي. إيش هو للبخاري؟ شيخ البخاري، نعم. وإيش وقع بينه وبين البخاري؟ وقع بينهم المصارمة، مصارمة شديدة، حتى أفتى بهجر البخاري. ومن شدة هجر البخاري دعا البخاري على نفسه بالموت، واستجاب الله دعاءه. والسبب ما روي أن البخاري قال: لفظي بالقرآن مخلوق. والذي حققه البخاري أن الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وألف كتاب خلق أفعال العباد في الرد على هذه المسألة. خلق أفعال العباد ذكر فيها أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن أفعال العباد مخلوقة. نسأل الله أن يعفو عنهما جميعا. لكن البخاري كان يجل الذهلي، ولذلك خرج له في صحيحه مع ما وقع بينهما. ومسلم لم يخرج لا للبخاري ولا للذهلي بسبب ما وقع بينهما، فأيهما أكثر إنصافا، مسلم أم البخاري؟ البخاري، مع ما وقع بينه وبين شيخه يخرج له. وكان له ولد مبارك سني سلفي قتل ظلما، أي للذهلي، ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب من رجال أبي داود. قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أنبأنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر. أما المصريون استغلوا عقبة بن عامر استغلال طيب، تتلمذوا عليه ونقلوا حديثه. أغلب الأحاديث التي مررنا بها عن عقبة بن عامر مصرية، الله هذه بركة. العالم مبارك أين نزل، لا سيما إذا يسر الله له طلاب علم من أصحاب الصلاح ومحبة الخير. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل لم يفر لها صداقة ولم يعطيها شيئا، وكان من شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته ب100,000. هذا حديث حسن، وقول أبي داود رحمه الله يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على خلافه في نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت. يعني ليس فيه أنه تزوجها بدون مهر، تزوجها بمهر المثل، إلا أنه لم يكن له مال في ذلك الوقت أو الله أعلم. وإلا المرأة تزوج بمهر المثل إن لم يذكر مهرها في العقد وفي الحال. ولذلك الرجل رأى أن لها حق، ما قال خلاص قد زوجني النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها حق، رأى أن لها حق ولذلك أعطاها ذلك. وفيه جواز تقديم المهر أجمع أو تأخير المهر أجمع أو تقديم بعض المهر أو تأخير بعض المهر. وفيه أنهم إذا اختلفوا في قدر المهر يعني يكون مهر المثل، يعني مهر مثل نساء المحلة أو الجماعة أو الطائفة أو الأسرة أو ذوي اليسارة، يعني انظر. الآن بنات الفقراء ربما تكون مهورهن يسيرة، وأنت تزوجت امرأة من ذوات اليسارة اختلفتم، ثم تقول: لا، أنا سأعطيها مثل فلانة. ما يصلح، لابد أن تعطيها مهر ذوات اليسارة. أو مثلا نساء القرية التي أنت منها مهورها متقاربة، كما يفعل بعض البلدان اليمنية، يقولون يتراضون فيما بينهم بمهر يسير. يأتي أبوها يقول: لا، أنا أشتيك تعطي مثل هذاك الغريب. لا، أنا أقول: ما لك إلا مهر المثل، مهر نساء القرية. هذا هو المراد بمهر المثل. فأبو داود إنكاره لهذا الحديث كأنه رأى أن الأصل إعطاء المهر، وهذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها مهرا. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك عن حرملة بن عمران قال سمعت أبا عشان المعافري لكنه سكن مصر، كثير من المعافر ذهبوا للجهاد في مصر وفي الشام وفي غيرها من المناطق، أغلب البلدان. انظر تاريخ داريا تجد فيه من قبائل اليمن كثير: خولان، عنس ونحو ذلك. حتى قالوا: من أراد العلم في داريا فعليه أن يكون بين خولان وعنس، وهكذا يعني بعضهم بعض المهريين في فتوح مصر، وكثير من الحضارم في فتوح مصر، حتى ذكروا أن القضاء استمر للحضارم في مصر إلى عهد قريب، والقضاء فيهم لأنهم فتحوا مع عمرو بن العاص مصر وأعطاهم القضاء، وبعد ذلك ولد القاضي قاضي. كان الوالد الله يرحمه يقول هكذا: يا ابني ولد القاضي قاضي، ولد الأستاذ أستاذ، ولد المزارع مزارع، يعني كل واحد يأخذ مهرة أبيه. فاستمر أهل حضرموت الذين سكنوا مصر يتوارثون القضاء. الحمد لله الذي أكرم أهل اليمن بهذا الخير، نصرة الإسلام. لكن يا أخوة العجب، سبحان الله، كيف كانوا يسافرون من أطراف المهرة الآن، يعني يركب في سيارة من المكلة إلى الغيضة ما يصل لو قد ضاق صدره، وذاك يسافر من أطراف المهرة إلى القاهرة قبل أن تكون قاهرة، كانت فسطاط، وهذا يسافر من حضرموت إلى بلاد كذا، وهذا من خولان، وهذا من عنس، وهذا من حجور، وهذا من همدان، وهذا من كذا، وصلوا إلى الأندلس. الغافقي يمني وصل إلى الأندلس، كان قائد معركة بلاط الشهداء رحمه الله، وهكذا معيوف بن يحيى الحجوري وصل إلى أوروبا، أسر الأسرى، قالوا وقع للمسلمين في فتحه ما لم يقع في فتح غيره من السبايا والأموال والأشياء، وكان أيضا مع ذلك من المحدثين. والآن عندنا دور الحديث في الغيظة، وما من الغيظة طالب علم، يعني مستمر معنا، أحيانا بعض المحبين يحضر لكن ما هناك استمرار، تفرغ. يا أهل الغيظة، أجدادكم ذهبوا مصر من أجل العلم، من أجل الخير، من أجل السنة. الله المستعان. وسيأتي معنا الحمد لله، سيأتي عبد الرحمن بن شماس المهري. قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. هذا حديث صحيح، أبو عشان هو حي بن يؤمن. الحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا حرملة بن عمران به، أخرجه أبو يعلى، قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حرملة بن عمران به. هذا فيه الترغيب في احتساب البنات والصبر على تربيتهن والقيام عليهن حتى بعد الزواج. فإن من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن. بنات يحتاج صبر. أهل الجاهلية كانوا يقتلونهن، وأنت أيها المسلم اصبر عليها وأحسن إليها واطعمها واسقها واحتسب لك أجور عظيمة، واكسها ولك أجر عظيم من جدتك مما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كن له حجابا من النار يوم القيامة. الله، هذه بشارة عظيمة. وجاء أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أطعمت ابنتيها تمرة كانت لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجب الله لها بها الجنة وأجارها من النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم.